إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام وقفتنا في هذه الليلة مع أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة ففي حديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن والحديث فيه قصة في الأخير قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم وأيضا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة أعظم سورة في القرآن وهذا الأمر لا يختلف فيه أحد كما أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن كذلك هذه السورة أعظم سورة في القرآن وهذه السورة هي السورة الوحيدة التي كلفنا وألزمنا بقراءتها في كل ركعة من ركعات الصلوات سواء في الفروض أو في النفل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعلى الراجح من أقوال العلماء أن هذه السورة لا يجوز لا تتم بل لا تجوز الصلاة بدونها فهي واجبة وهذا مذهب جماهير المحدثين سواء للمنفرد وللإمام وللمأموم أيضا وهذه السورة التي نقرأها في كل ركعة من الصلوات تستدعي منا أن نتفكر في جملها وفي معانيها ونتدبر فيها ولا شك أن التعبد بالقرآن يكون بتلاوته كما يكون بتدبره والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما في هذا التعبد بالقرآن كما أنه يكون بالعمل بما فيه وكلما تدبرت الآيات وفي الآيات كنت أقرب إلى التعبد بها تعبدا صحيحا ومن فضائل هذه السورة أنها سميت الصلاة كما في الحديث الصحيح الحديث القدسي قسمت الصلاة يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى علي عبدي حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين. قال الله عز وجل: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بين عبدي وبين عبد نصفين، ولعبدي ما سأل. وإلى آخر السورة للإنسان، للعبد. فالله عز وجل في هذا الحديث يبين لنا أنك لما تقف بين يديه فأنت في محاورة بينك وبين رب العالمين، وأن رب العالمين يتجاوب معك بهذا الشكل، بهذا الذي ذكر في هذا الحديث. فيجب علينا جميعا أيها الإخوة الكرام أن نستشعر هذا المعنى العظيم. وإلى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلي صلاة مودع. وأيضا إليه الإشارة بقوله في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أيها الإخوة يستدعي منا أن نقف ولو وقفات يسيرة مختصرة في معاني هذه السورة العظيمة. السورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من آيات السورة، جزء من السورة، أو هي آية مستقلة تذكر مع جميع السور باستثناء براءة. ذهب إلى القولين جماعة من العلماء، والمصاحف التي بين أيدينا اعتد فيها بهذه بالبسملة كآية مستقلة من آيات السورة، وهذا أيضا قول قوي من أقوال العلماء. ولا يشك أحد أن السورة سبع آيات، فبعضهم يكملها بالبسملة وبعضهم يجعل الآية الأخيرة آيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء كما تعرفون هي للجار، وبسم الله الرحمن الرحيم، وهي تحتاج إلى عامل، والعامل هنا الباء مع المجرور تتعلق بمقدر، والمقدر يكون هو العامل، والعامل هنا يقدر كما ذكر العلماء فعلا متأخرا مناسبا للعمل الذي تستعين بالله عز وجل فيه. ففي مثل هذه الحالة مثلا نقول: نبدأ هذا العمل وهذه المحاضرة وهذه الكلمة نبدأها مستعينين بالله عز وجل. والفعل المقدر جعل متأخرا حتى تكون البداية باسم من أسماء الله عز وجل. فبدل أن نقول نقرأ بسم الله نقول بسم الله نقرأ، فتكون البداية باسم الله وتكون به البركة. وأيضا يقدر العامل يقدر فعلا لأن الأصل في العمل هي الأفعال، والأسماء لا تعمل إلا بشروط. و تقدر أيضا فعلا مناسبا حتى تكون البداية مناسبة والاستعانة مناسبة لهذا العمل الذي تزاوله. أول ما ذكر في هذه الجملة ذكر اسم الله، الله هذا علم على الذات المقدسة، وهذا الاسم هو أصل الأسماء الحسنى، دائما يوصف بالأسماء الأخرى، الأسماء الأخرى ترد وصفا لهذا الاسم ولا يرد يكون دائما موصوفا بالأسماء الأخرى ولا يكون العكس. بسم الله، الله كما قلنا علم على الذات المقدسة، وهو مأخوذ من الألوهية، والألوهية بمعنى العبودية، فالله هو المألوه حبا وتعظيما. فمعنى الله أنه هو المعبود، وخلافنا مع أهل البدع طبعا يبدأ من هنا، أقربهم إلى أهل السنة يرون أن الله معناه القادر على الاختراع، هذا قول أقربهم إلى السنة، أما الباقي فكلامهم باطل، حتى هذا باطل، ولكنه كما قلت قول أقرب الناس إلى السنة. والألوهية كما قلنا هي العبودية، فالله عز وجل هو المعبود ولا معبود سواه. الرحمن الرحيم اسمان كريمان لله عز وجل تدلان على وصفه بالرحمة، فالله عز وجل متسم بهذه الأسماء كما أنه متصف بالرحمة، ومن أفعاله الرحمة. وكما تعرفون أن من قواعد أهل السنة والجماعة المتعلقة بالأسماء الحسنى أن الأسماء تؤخذ منها الأوصاف، بمعنى أنها تدل على المعاني وتتضمن معاني، وهذه المعاني هي الصفات التي يتصف بها الله عز وجل، وهي كلها صفات كمال. فكل ما يثبته الله عز وجل لنفسه اسما أو صفة أو فعلا ففيه الكمال الذي يليق بالله عز وجل. ولذلك نجد أن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله بدأ كتابه القواعد المثلى، بدأه بقاعدة قد تبدو عجيبة عند بعض الناس أو غريبة. القاعدة الأولى قال أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايتها، هذه قاعدة عظيمة ومن أهم القواعد. وكأنه رحمه الله يرد على المبتدع ويقول ما الذي وجدتموه، ما هو العيب الذي وجدتموه في هذه الأسماء التي الله عز وجل تسمى بها وذكرها لنفسه، ما هو ذلك العيب الذي تتضمنه هذه الأسماء حتى نفيتموها أو أولتموها وعطلتموها. من أهم جوانب التعبد بالأسماء الحسنى، والتعبد بالأسماء الحسنى يقتضي أن تؤمن بالمعاني التي تتضمنها، وهذه المعاني نسميها صفات. فالله عز وجل أثبت لنفسه هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، وقد تعددت أقوال العلماء في الفرق بين هذين الاسمين، والفرق الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجزم به ولم يذكر غيره أن الرحمن هذا وصف، ففيه بيان الوصف، وأن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة. ومما يدل على هذا أن الرحمن على وزن فعلان الذي يدل على الاتصاف، والرحيم أيضا يدل على اتصافه بالرحمة ولكن فيه معنى آخر، وهو أن الله عز وجل يوصل هذه الرحمة إلى عباده. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الله عز وجل متصف بالرحمة ويرحم عباده بهذه الرحمة التي أثبتها لنفسه، وهي معنى ليس فيها أي عيب، بل هي كمال لله عز وجل، والله عز وجل أثبتها لنفسه، وما دام أنه أثبتها لنفسه فهي كمال في كمال ليس فيها أي عيب. وبالتالي لك أن تستغرب من مواقف المبتدع الذين في كثير من الأمور يناقشون ما أدري يناقشون من، ولكنهم يناقشون في هذه الأسماء والصفات، ويقولون بما أنها لا تليق بالله عز وجل فنحن نؤولها إلى بالإنام أو بإرادة الإنام. ونحن نقول لهم ولغيرهم أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه فالإيمان به من تمام الإيمان بهذا التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات. ولذلك يرى أهل السنة والجماعة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولب القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات لبه أن تؤمن بجميع ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وتؤمن وتعتقد وتجزم أنها كمالات تليق بالله عز وجل، ليس فيها شيء لا يليق به. فمن يقول لك هذا يستلزم أن يكون كذا وكذا ويستلزم، كأنه يناقش مخلوقا، سبحان الله. أنا الآن لما أتحدث أمامكم قد يكون في كلامي كثير أو قليل من اللغط والغلط، وقد أغفل عن لوازم ما أقوله فأقع في الخطأ، ولك أن تذكرني وتقول ما ذكرته يستلزم كذا وكذا، فهل تقول باللازم أو لا؟ يكون موقفي يعني إما ألتزم أو أقول لا، ما دام يستلزم هذا لا أقول به. أما الله عز وجل الذي هو يعني بعلمه الواسع، ما الذي يخاف، ما الذي يخفى عليه حتى تذكره بلازم كلامه؟ ما الذي يخفى عليه؟ لا يخفى عليه شيء. ولذلك قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة والجماعة أن لازم كلام الله عز وجل ولازم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق يجب الالتزام به، يجب الالتزام به، ويجب القول به، ويجب الإيمان به، بشرط أن يكون فعلا لازما. ومن يقول لك مثلا إثبات العلو لله عز وجل يستلزم الجسمية، نقول له لا 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 يستلزم، هذا الخلل في عقيدتك وفي منهجك وفي أسلوبك وفي منطلقك. أما ما ذكره الله عز وجل وأثبته لنفسه فلا يكون إلا كمالا يليق به، وكلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يستلزم إلا حقا، ونحن مأمورون أن نتدبر في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله حتى نتوصل إلى لوازم قوله، وهذا من تمام الفقه في كلام الله عز وجل، أن نهتدي إلى لوازم كلامه. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، بعض الناس يقتصر على المعنى الظاهر، وبعضهم يتدبر ويصل ويستخرج معاني كثيرة بالتدبر في كلام الله عز وجل. وكل لازم لزم كلام الله عز وجل وكلام رسوله فهو حق يجب الإيمان به. إذن من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، واتصافه سبحانه بهذين الاسمين يتضمن وصفه بالرحمة الواسعة ويتضمن وصفه بالرحمة الواصلة التي بها يرحم عباده. وكل ما تجده من النعم فهي آثار رحمة الله عز وجل، كلها من آثار رحمة الله عز وجل. ونلاحظ أيها الإخوة أن أسماء الله عز وجل كثيرة، والبسملة يستحب أن نبدأ الأعمال الصالحة بها، وبالتالي ورد فيه حديث ولكنه ليس بذاك، في كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع وبحمد الله فهو أقطع، ولكنه ليس صحيحا، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي البداية بالبسملة، وكذلك في جميع الأعمال الصالحة. فأول ما تبدأ عملك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل اختار هنا اسمين كريمين يدلان على اتصافه بالرحمة الواسعة والواصلة، ولم يقل بسم الله الجبار، ولم يقل بسم الله المتكبر، ولم يقل بسم الله المنتقم، مع أنها أسماء الله عز وجل، ولكنه ذكرك بهذين الاسمين الكريمين حتى تطمئن إلى هذا الذي تلتجئ به وهو الله، وهو الله عز وجل، فهو الرحمن الرحيم. وكما قال في الحديث رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله واسعة. الله عز وجل يذكرنا بها مع كل بداية عمل، ويطمئننا ويأمرنا أن نلتجئ إليه وأن ننطرح بين يديه، وهو المتصف بالرحمة الواسعة. ثم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف المعبود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. هذا القيد ضروري لا بد منه، مع المحبة والتعظيم، لأن وصف الممدوح بصفات الكمال الذي لا يكون فيه محبة ولا تكون فيه محبة وتعظيم هذا مدح مجرد، وهذا كما تجدونه في كلام الشعراء وغيرهم الذين يمدحون بما يحلو لهم، وقد يكون أحدهم يبغض هذا الذي يمدحه، ولكن لا يكون حمدا إلا إذا تضمن حبك له وتعظيمك له. الحمد لله. والحمد ووصف الله عز وجل بصفات الكمال لأنه يستحقها ذاتا وصفة وفعلا لكماله الذاتي والوصفي والفعلي. فالله عز وجل أسماؤه كاملة وصفاته كاملة وأفعاله فيها الكمال كله، هي بين العدل والفضل. واللام هنا الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص. أي الله عز وجل هو الذي يختص بهذه الكمالات، وهو الذي يختص بالحمد. والألف هنا في الحمد لله، الألف هنا للاستغراق، أي جميع المحامد لا يستحقها إلا الله عز وجل. فالحمد لله، اللام الألف واللام للاستغراق، والحمد هو وصف المعبود بالمحبة والتعظيم، وصف المحمود مع المحبة والتعظيم، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص، وكذلك للتمليك، هو الذي يملكها وهو الذي يستحقها وهو الذي يختص بها. الرحمن الرحيم، على القول بأن البسملة آية من هذه السورة، قد يتوهم أن هناك تكرار، وليس الأمر كذلك. الله عز وجل لما ذكر ربوبيته، والرب هو الذي يتصف بالخلق والملك والتقدير والتدبير، هو الذي يتصف بالخلق والملك والتدبير، فجميع المخلوقات مخلوقة لله عز وجل، وهو الذي يملكها لوحده، وهو الذي يدبر أمرها. وربوبيته سبحانه، الله عز وجل لما ذكر ربوبيته هنا، قد يأتي سؤال: هل ربوبيته ربوبية قهر وتسخير وما إلى ذلك؟ يقول الله عز وجل: ربوبيته مبنية على الرحمة، ربوبيته مبنية على الرحمة. الرحمن الرحيم متصف بالرحمة الواسعة والرحمة الموصلة، وهذا هو الأصل. ورحمة الله عز وجل واسعة جدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا ينبغي أن نيأس من رحمة الله عز وجل مهما كان ما كان. فالله عز وجل ربوبيته مبنية على الرحمة الواسعة، ولهذا ناسب ذكر الرحمة والتذكير بها بعد ذكر ربوبيته. مالك يوم الدين، الله عز وجل هو المالك وهو الملك، كما في رواية في قراءة سبعية أخرى، هو المالك وهو الملك يوم الدين. الدين بمعنى الجزاء هنا في الآية هذه، والدين يأتي بمعنى العمل أيضا، لكم دينكم ولي دين، لكم عملكم ولي عمل، وكما يقال: كما تدين تدان. هنا الدين بمعنى الجزاء. الله عز وجل هو مالك يوم الدين، الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة، ولكن ملكه في ذلك اليوم تكون ظاهرة، ولا يدعي أحد هناك أنه ملك أو مالك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله عز وجل هو الواحد، ومما تستلزمه الوحدانية أن يقهر كل شيء، فهو الواحد القهار. ولذلك غالبا يأتي ذكر هذين الاسمين مقترنين، كما في بداية سورة الزمر: سبحان الله هو الواحد القهار، هو الله الواحد القهار. إذن مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. في هذه الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في هذه الآيات الثلاث الإشارة إلى أركان العبادة القلبية، وأركان العبادة القلبية التي لا بد أن تجتمع في كل عبادة ثلاثة، هي المحبة والخوف والرجاء. والله عز وجل هو المحمود على كل لسان وبكل حمد على نعمه الكثيرة، فهذا فيه المحبة. الرحمن الرحيم فيها رجاء، بما أن الله عز وجل هو المتصف بهذه الصفة فأنت ترجو رحمته. مالك يوم الدين فيها الخوف، الله عز وجل يذكرك بذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، يذكرك به لتستعد له. فالمحبة والخوف والتعظيم هذه أركان المحبة، أركان العبادة القلبية. كل عبادة لا بد أن يكون فيها هذه الأمور الثلاثة. وكل من عبد الله عز وجل ببعضها فلا يكون عابدا عبادة صحيحة. فمن عبده بالمحبة فقط كما يدعيه المتنسكة فعبادته باطلة، ومن عبده بالخوف فقط كما هو دأب الوعيدية والخوارج وغيرهم عبادته ليست عبادة كاملة، ومن عبده بالرجاء فقط كما هو مذهب المرجع فهذا أيضا عبادته ليست عبادة كاملة. إياك نعبد وإياك نستعين. الله عز وجل ذكر هنا بعد هذه الأركان، ذكر بعدها العبادة ليكون فيها هذه الأمور الثلاثة، لتكون عبادتك متضمنة لهذه الأمور الثلاثة. إياك نعبد، إياك نعبد، إياك هذا معمول وحقه التأخير، فكان المفروض أن يقال نعبدك، ولما قدم جعل منفصلا لتعذر كونه متصلا فقيل إياك، إياك نعبد. وكما تعرفون مجرد العبادة ليست عبادة شرعية، لا تكون عبادة إلا إذا كانت لله عز وجل فقط، فهذا فيه إشارة إلى شرط من شروط العبادة. الشرط الثاني اهدنا الصراط المستقيم، لأن العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا بالإخلاص والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله. المعبود بحق هو الله عز وجل، وعبادته لا تكون إلا حسب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. فالسبيل إليه وإلى عبادته هو الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكون العبادة عبادة حتى تجتمع فيها هذان الوصفان. كثير من الناس يستحب عبادة ويقول إيش المانع في هذا، ما دام يؤدي إلى محمود ويؤدي إلى عبادة إيش المانع؟ المانع أنه فقد شرطا من شرطي العبادة. فلذلك أي عمل تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل به فلا بد أن تتفقد هذين الشرطين حتى لا يكون وبالا عليك. قد تظن أنك تتعبد وأنت تبتعد عن الله عز وجل. إياك نعبد كما قلت فيها إشارة إلى إخلاص العبادة. والعبادة كان يقوم بها المشركون، كانوا يحجون وكانوا يصلون حسب ما كانوا يفعلون، وكانوا يعظمون الكعبة، وكانوا يطوفون، وكانوا مع ذلك أنزل الله عز وجل سورة كاملة فيها براءة من عبادتهم، قل يا أيها الكافرون. وهذا الخطاب هو الخطاب الوحيد في القرآن، قل يا أيها الكافرون بهذا التغليظ في هذه السورة، براءة من عبادتهم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لماذا؟ لأن عبادتهم تفقد هذين الشرطين، شرط الإخلاص وشرط المتابعة، فهم كانوا على الشرك، وبهذا كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، كما أنهم كانوا يتعبدون حسب أهوائهم. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بهذين الشرطين، والعبادة هي كل فعل أو قول يحبه الله عز وجل، وكما قلت كل ما أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل به، فانظر هل هذا مشروع، هل هذا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تخلص في ذلك، لا يكون إلا لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فيها أيضا تقديم المعمول على العامل لبيان الحصر والقصر، كما يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر والقصر. فالاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل. والله عز وجل هنا إياك نستعين لم يذكر المتعلق، تستعينه في ماذا؟ طبعا هنا تستعين به في عبادتك، فالعبادة هي نعمة عظيمة لا تكون إلا بمعونة الله عز وجل، ما دام أن الله عز وجل وفقك وأعانك تستطيع أن تقوم بها. فنحن نطلب الإعانة والتوفيق من الله عز وجل على عبادته، فلذلك ناسب ذكرها بدل إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين على القيام بهذه العبادة إلا بك. إياك نستعين فيها تبرؤ من حولك ومن قوتك والانتراح بين يدي الله عز وجل، كما أن في إياك نعبد فيها تبرؤ من الشرك. كثير من الناس أو بعض الناس تسمعه يقول هذا الذي استطعت أن أفعله هو الباقي على الله، أي كأنه يعني كأن جزء من العمل استطاع أن يقوم به والباقي على الله، لا يجوز أن يقال هذا. جميع الأعمال لا تكون إلا بإعانة الله عز وجل بتوفيقه، ونحن لا نستعين إلا بالله عز وجل. وكلما أصابك شيء من الهم والكرب والمصيبة فتذكر قوله سبحانه إياك نستعين، وتذكر أنك تلتجئ إلى من؟ إلى رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، ونحن لا نستعين إلا به، نستعين به في كل شيء. ولذلك لم يذكر هنا المتعلق. وإياك نستعين. ومن أهم ما نستعين به سبحانه القيام بالعبادة. اهدنا الصراط المستقيم فيها طلب من الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم أجمل هنا ثم فصل فيما بعده، صراط الذين أنعمت عليهم. والصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل، سبيل الله عز وجل الذي بينه بكتبه وبرسله. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الإرشاد والدلالة هذه تمت بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذه عامة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهذه لا تكون إلا من الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الهداية الأخرى فهي لكل من يرشد إلى سبيل الله عز وجل، ولكل قوم هاد. ونحن نطلب من الله عز وجل الهدايتين. أما هداية التوفيق ف هذا واضح، لأن التوفيق بيد الله عز وجل. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذا فيه طلب للعلم، وقل رب زدني علما. مع أن هذا متاح للجميع، إلا أن أحدنا يحتاج إلى توفيق الله عز وجل حتى يتعلم ويعلم بتفاصيل العلم. أي فلذلك نحن بحاجة إلى الهدايتين دائما. نحن دائما بحاجة إلى هاتين الهدايتين: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا يبين الله عز وجل أن هذا الصراط الذي تطلبه من الله عز وجل، هذا الصراط عليه أولئك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، أولئك كلهم على هذا الصراط. فلذلك لو كنت وحيدا يوما من الأيام على هذا الصراط فلا تستوحش لوحدتك، فهذا الصراط سبقك عليه أولئك الأنبياء كلهم والرسل كلهم والصديقون والشهداء كلهم أسلافك في هذا الطريق. أما الرعاة من الناس والغواء الذين قد يخالفونك فلا يهمك أمرهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا يذكرنا الله عز وجل بأعدائنا دائما في كل صلاة، في كل ركعة من الصلاة، مع بيان سبب ضلالهم. وهذه الأسباب قد نقع فيها والعياذ بالله إذا لم نأخذ الحيطة، وإذا لم نسأل الله عز وجل دائما أن يبعدنا منهم. السبب الأول الذي هو الأخطر هو العناد، تعرف الحق ولكن لا تعمل به، وهذا مرض اليهود. والسبب الثاني الجهل، وهذا مرض النصارى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فكلهم يشتركون في هذا. بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يشتركون في هذا، ليس هناك شيء يخفى على هذا أو هذا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للتدبر في كتابه وفي آياته، وأن يجعلنا ممن يقومون بعبادته عبادة حقة، وممن يستعينون به دائما، وممن يعينهم الله عز وجل دائما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله الشيخ على ما تفضل وأفاض، فنسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. نفتح باب السؤال أول شيء. طيب هناك سؤال يا أخوان. لا دقيقة يا شباب، في سؤال للشيخ، هو مسابقة، سوف يسأل الشيخ السؤال ونجاوبه جائزة طيبة إن شاء الله. جائزة يا شيخ. سؤال واحد ولا سؤالين؟
السؤال الأول الفرق بين هذين الاسمين، والسؤال الثاني أركان العبادة القلبية.
طلبة شريعة ما يصير.
عممنا هذا ما يصير.
هل سؤالين جاهزة واحدة؟
واحدة
كل سؤال.
السؤال الثاني.
يا أخي الله. السؤال الثاني ما معنى الدين هنا؟
ما المقصود بالدين في هذه الآية؟ أنا جاوب. طلبة الشريعة لو سمحت.
الدين هو يوم الجزاء أو الجزاء.
الجزاء. أحسنت. نعم. تفضل. ثاني السؤال إذا جئت ما لحقت أكمل الفاتحة ولا مو جزء؟ شق ثاني للسؤال، إذا جئت ما لحقت أكمل الفاتحة ولا ما، يعني قرأت نصها أو أكثر من النص وركع الإمام، أضل أن أكمل الفاتحة ولا أركع؟ تركع معه، ولكنك إذا فاتك القيام على مذهب الجماهير مدرك الركعة مدرك الركوع على مذهب الجماهير.
تركها معه.
لا تتأخر حتى تكمل.
طيب
طبعا هذه المسألة مختلف فيها، وممن اختار أنها ليست جزءا من منهم شيخ الإسلام من المتقدمين، والشيخ ابن عثيمين من المتأخرين، وأيضا من يخالفهم كثير من العلماء، وهذا الذي أعتقده أنها جزء من العلماء. نعم.
بالنسبة لشيخنا من الفاتحة.
نعم.
ولم يقرأ البسملة كأنه لم
يقرأ. نعم. كل فريق له أدلة. نعم.
سمعت الشيخ يعني بما أن الفتحة وجبة للمأموم أن هو يقرأها، تمام؟ فأغلبية الأئمة ما بتحسش يعني ما بتصبرش الوقت يعني إلا ما رحم ربي، يعني هما
بالنسبة للمأموم الخلاف فيه أقوى، ومع ذلك كما قلت الذي أدين الله به وهذا الذي ذكره الإمام البخاري وغيره أنه أن الفاتحة تجب حتى للمأموم، يتحرى سكتات الإمام ويقرأ إلا إن لم يجد فرصة كما تفضلت يقرأ معه. الله أعلم. هذه المسألة أيضا من المسائل المختلف فيها. مذهب الجماهير أن طبعا هذا من أدلتهم على أن البسملة ليست أن البداية تكون بالحمد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ومذهب الإمام الشافعي أنك تجهر أيضا بالبسملة، وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه جهر صلى بهم وقال لهم صلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهر بالبسملة. هذا جائز وهذا جائز، ولكن هذا مذهب الجماهير وهذا مذهب بعض العلماء، وهذه من المسائل التي يسعى فيها يعني الأدلة قوية للطرفين. ولو أحدنا عمل بهذا وبهذا لا بأس. لا يعني من أدلة الإمام الشافعي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. نعم
شيخ، بالنسبة للإمام هنا نقول أقراك وفرق، هل هو يكون يعني أنه يصلي وراء، هل هو ضامن كافر؟
لا لا
كيف دي؟
يعني الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن هذا في الح... ولكن يعني ليس معناه هذا الذي تفضلت به. أي الإمام عليه مسؤولية كبيرة لأنه يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الجماعة، ولكن لا يتحمل شيئا عنك. على مذهب من يرى أن الفاتحة تسقط على المأموم، المأموم هو قراءته تكفي، ولكن على مذهب غيرهم تقرأ أنت لا تقرأ. وهناك مذهب للأحناف أن سورة الفاتحة ليست واجبة لا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد ولا، وهذا من أبعد المذاهب عن السنة. وياك لعلنا نكتفي بهذا القدر وأستأذنكم. جزاكم الله خير.